وأيضاً الليلة مع نفسك شخص العقيدة التصوية شايف اليوم الأول من الشهر الهجري الثلاثاء الأول من الشهر الهجري. وقد ذكرنا فيما مضى شرح المقدمة ثم تكلمنا على كلام في قول شيخ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ثم ذكرنا هذا الكلام هذا ينبغي أن يكون قد ذكره الناس أو رجعوه أو أي شيء من محاولات يعني الدين والإيمان. ووصلنا إلى قول الشيخ فعلم أن التوحيد المطلوب هو التوحيد الإلهي الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي خطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى منيبين إلي واتقوه وأقيموا الصلاة لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصلهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى وفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. قلنا في درس شرح العقيدة الطحاوية نحن سنقوم بقراءة الشرح وتوضيح المعاني وسنقتصر على هذا لأن نرى أثر ذلك على طلبة العلم يعني بحيث نصل إلى الطريقة المثلى لتدريس وشرح عقيدة السلف. وكنت ذكرت أنا في المرة الماضية انتظاري لمقترحات الناس التي بها يصل إليهم الدرس ويفهمون هذه المعاني التي نريد أن نشرحها حتى نكون جميعا مشتركين فيما ينبغي أن يصل إليه درس العقيدة الطحاوية بين الناس ليؤدي الغرض المطلوب من توحيد الرب سبحانه وتعالى معرفة الأدلة وشرح الآيات الأحاديث المتعلقة بذلك على طريقة السلف الصالح. لم يسألني شيء من هذه الأمور التي ذكرناها لذلك سنواصل القراءة حتى من قرأ في الكتاب اتضح له المعاني التي يقرأها وعلم شرح هذه المسائل. لا زلت كما أشرنا منتظرا لهذه المقترحات بما ينبغي أن يكون عليه الدرس حتى يستكمل النفع أو حتى يتم به النفع العام لعموم طلبة العلم. وصلنا إلى هذه المسألة لو المتذكر كنا نتكلم في توحيد الربوبية بعد أن عرفنا توحيد الأسماء والصفات واعتقاد السلف الصالح في الأسماء والصفات وتكلمنا بعدها على توحيد الربوبية وما ينبغي أن يكون عليه المرء في فهم معنى توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية ضربته شرح الأسماء الحسنى يعني غالب أهل العلم لا يفصلون فيه وإنما يتركونه للكلام عن شرح الأسماء الحسنى من الله تعالى وصفاته العليا جل وعلا. لذلك واجب على المؤمنين أن يحافظوا على سماع وتعلم وفهم والتحقق بشرح الأسماء الحسنى، أن يموت المتدينون ولم يعلموا بعد أسماء الله تعالى ولم يوحدوه بها. هذه نهاية المصائب التي يجب أن يتخلص منها أهل الإيمان. ولما تكلمنا على توحيد الربوبية في المرة الماضية قلنا وتوحيد الربوبية لم تدع إليه الرسل دعوتهم إلى توحيد الإلهية، لأن توحيد الربوبية كان معلوما عند الكفار وغيرهم. وذكرنا أن ليس في العالم من أن ترى صانع أو أثبت إلهين متماثلين أو ربين، أثبت ربين خالقين متماثلين لهذا العالم. لم نسمع هذه القضية التي تكلمنا عليها في المرة الماضية، فثبت أن المطلوب الذي يجب أن يفهمه المرء في قضية التوحيد أن المطلوب هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة لله تعالى، وأن توحيد العبادة هذا يتضمن توحيد الربوبية، لأنه لما كان ربا خالقا رازقا يحيي ويميت وهو الذي ينفع ويضر، وجب أن يكون هو الإله المنفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. ولما كان هو المعبود الحق الذي يعبده الإنسان ويأله ويتوجه إليه ويتضرع إليه، لابد أنه هو الذي يرزقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميت. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، لما كان ربا خالقا الذي من ذلك أن تعبده وأن توحده بالعباد، هو الذي يخلقك وهو الذي يميتك وهو الذي ينفعك وهو الذي يضرك وهو الذي يرزقك، وكل ذلك مرجع إليه. وجب من ذلك استلزم ذلك أن تعبده وحده لا شريك له، لا تعبد سواه. وتوحيد الإلهية بقى. توحيد الإلهية لما كان المرء يعبد إلها واحدا سبحانه وتعالى ويتوجه إليه بالدعاء والمسألة والصلاة والخضوع والخشوع والتذلل له، وجب أن يكون هو ذلك الذي ينفعه ويضره ويرزقه ويعطيه ويمنعه، وهو الذي خلقه ويحييه ويميته. واضح المعنى؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وما كان خالقا رازقا استلزم ذلك أن نعبده وحده، نعبده وحده ونتضرع إليه وحده. لماذا؟ قال لأنه الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المعز المذل سبحانه وتعالى إلى آخر الأسماء الحسنى الصحيحة منها، كما أشرنا إلى شيء منها في الدروس التي ذكرناها. واضح الكلام؟ واضح المعنى؟ ده لازم يتطابق. هل الشيخ قاله؟ إخوة المسؤولين عن الحوائط وطلبة العلم، قلنا مش من أداء طلب العلم إن يعودوا كده. طيب، وصل الشيخ لهذا الكلام فعلم لذلك، يقول فعلم أن التوحيد المطلوب إذا هو توحيد الإلهية، لأن المشركين كانوا مقرين بالله تعالى. إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ طيب إذا المطلوب منهم، كان المطلوب منهم حينئذ إذا كان الله تعالى مقرين بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يرزقهم وهو الذي يدبر الكون، مطلوب منهم إذا أن يوحدوه ولا يشركوا به أحدا، وأن يخلعوا هذه الأنداد والأوثان التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. إذ هي لا تخلق ولا تحي ولا تميت ولا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة. إذا فعلم أن المطلوب هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة للرب سبحانه وتعالى، وهذا بداية درس الليل. نقول فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. وقال صلى الله عليه وسلم ما؟ ده قلت لما حضرت نمارج معلم واسع عندهم اللي احنا واسمع عنده المتابعين هم عارفين كلام. وقال صلى الله عليه وسلم كل الماضي شرحناه قلنا على السلام على فرعون وأنه أنت رصانة وشرحنا الآية وجحدوا بها وسيطنت أنفسهم ظلما علوا كل ذلك شرحناه في المرة الماضية. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولا يقال إن معناه يولد. أنا أقرأ في الصفحتين دول بالذات صفحتين صعبين شوية نقراهم عشان العادي يقراهم في كتابه يبقى يعرف معانيهم فالناس تتابع معاه شوية إخواننا اللي بيتفرجوا عليا ما بيكتبوش ولا حاجة يتابعوا شوية. ولا يقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلونا. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. حنفاء الحنيف يعني المائل إلى الملة القويمة. الحنيف يعني المائل إلى الملة القويمة الصحيحة كما قال. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يهوداني أو ينصراني أو يمجساني ولم يقل أو يسلماني أو يسلماني يعني أن يجعله مسلما ولم يقل يسلماني. وفي رواية أخرى من هذا من روايات الحديث يولد على الملة وفي روايات أخرى كذلك يولد على هذه الملة. وكل مولود إذن يولد على هذه الملة. يقول هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم بيقرأ في الكتاب يقول هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدق. وهذا ضرب أشياء أدلة عقلية اللي عايز يفهمها أنا هقرأها كده مش هيفهمها هي هنفهمها واللي مش هيفهمها هنقف عليها يروح يذاكرها بقى ويجي يفهم ماشي. الأدلة العقلية التي تشهد بصدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن كل أحد مائل إلى توحيد الله تعالى وأنه مولود على الفطرة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مولود على هذه الملة. يقول لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا ماشي كده وتارة ما يكون باطلا. يعني يمكن يحصل الإنسان اعتقادات وإرادات تارة تكون هذه الاعتقادات والإرادات حقا وتارة تكون باطلا ماشي كده ماشي. والإنسان هو يقول وهو حساس متحرك بالإرادات ولكن حساس ومتحرك لا بد أن يختار شيئا يعني لا بد أن يكون مريدا للخير مريدا للشر أن يكون مريدا للحق مريدا للباطل أن يميل إلى ذلك لأنه حساس ومتحرك. ما فيش حد يقول له إيه والله عنده الإرادات الباطلة والإرادات الحق وشاكك عليها ودي مستوية في قلبه ودي مستوية في قلبه لا لأنه حساس ومتحرك لا بد من إيه يعني لا بد له من أحدهما لازم المرء في هذه الحياة الدنيا لازم له إرادة إلى كذا وكذا وله اعتقاد في كذا وكذا وهذه الاعتقاد مضطربات في نفسه ولكنه لما كان حساسا متحركا فلا بد وأن يختار أحدهما. مش حد واحد كذا معتقد الباطل الحق مع بعضه واحد معتقد الصواب والخطأ لا وإنما لكونه كذا. طيب يقول له بقى طيب ما الذي يدعوه إلى أن يرجح الخير على الشر أو يرجح الحق على الباطل أو يرجح الصواب على الخطأ؟ قال ولا بد له من مرجح أحدهم. لا بد مش لا بد طالما هو حساس ومتحرك فيختار شيئا من الاثنين هيختاروا كده، يقول حد يبادي مثلا يلا هاخد دي ولا هاخد دي، ولا بد له من مرجح يرجح له ان هذا هو الاولى به وهذا هو الانفع له وهذا هو الذي ينبغي ان يعتقده وهذا هو الذي سيثاب عليه، هذا الذي يعاقب عليه، هذا الذي يحدث له من راي الناس، هذا الذي يحدث له من راي الضغط. ليس كذلك؟ لا بد له من مرجح يرجح له احدهما. ونعلم انه اذا عرض على كل احد ان يصدق وينتفع او ان يكذب ويتضرر مال بفطرته الى ان يصدق وينتفع. ماشي كده الكلام؟ ماشي. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع سبحانه وتعالى والايمان به هو الحق او النقيض. ماشي. واحد يقول لك ايه خلاص دخلنا بقى احنا بعد ما قلنا المقدمه دي نضرب مثل. ايه المثل؟ قال له وجود الله تعالى والايمان به، او عدم الوجود للرب وعدم الايمان به، فيتردد هذا الحق وهذا الباطل في نفس المرء وهو حساس لابد ان يختار احدهم. مش كده؟ يقول له يا رب. وحينئذ الاعتراض بوجود الصانع كما يقول الايمان به كما اشرنا في المقدمه التي قبلها ان يصدق وينتفع ولا يكذب ويتضرر. ينتفع ويصدق اولا، مش كده؟ لان المرء لما يقعد هيميل بفطرته الى ان يكذب ويتضرر ولا يميل بفطرته الى ان يصدق وينتفع؟ يميل بفطرته الى ان يصدق وينتفع. يقول له طيب الايمان به هو الحق او نقيضه، والثاني اللي هو نقيضه نقيض الحق فاسد قطعا. ليه؟ لان عدم الايمان فيه الفساد وفيه الضرر الذي لا تميل اليه النفس. صح ولا غلط؟ يقول الايمان بالله انتفع به يصدق وينتفع ويروح الجنه، ولا يكذب ويتضرر ويروح النار. يقول له لا، يعني تميل بقى فطره الانسان الى التصديق والانتفاع، يبقى الثاني فاسد. يقول له طب انت هيعرض عليك بقى الايمان بالله تعالى او ايه او نقيضه، تؤمن وتنتفع ولا تكفر وتتضرر؟ قال له هيميل بفطرته الى ذلك الايمان والانتفاع. لذلك يقول هنا والثاني فاسد قطعا فتعين الاول، فوجب ان يكون في الفطره ما يقتضي معرفه الصانع والايمان به. وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا. والثاني فاسد قطعا، هل في الفطرة المرء أن محبة الرب كما يقول أضر على العبد، ولا في الفطرة أن محبة الرب أنفع للعبد؟ اليوم في الفطرة محبته أنفع ولا الكفر به أنفع في فطرة المرء العادية؟ فيجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفع. حد فيهم هذا الكلام العقلي يقول لك منها. طيب أن نسوق دليل عقلي ثاني عشان الناس لما تقرا برضك تصطلح الكلام. يقول أنه مفطور، المرء مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه. صحيح أو لا؟ ها انت مفطور على انت تدفع لنفسك المضار وتجد لها المصالح، ولا مفطور على انت تجيب لنفسك المصائب جنبيه بحسه؟ يعني المرء بحسه كذلك يدفع عن نفسه المضار ويطلب ويجلب لنفسه المصائب. صحيح او خطا؟ صحيح لا كلام. وحينئذ لم تكن فطره كل واحد مستقله بتحصيل ذلك، بل يحتاج الى سبب معين لهذه الفطره. مش كده؟ فإذا وجد الشرط وانتفى المانع نستكمل هذه الأدلة العقلية من الصحيحين زي ما قلنا، محتاجين يعني انتباه بعض الشيء لهذه المعنى العقلية. ومنها يعني من الأدلة العقلية الواحد عندها يقرأ أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحج، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، إن الواحد مفطور على جلب المصالح ودفع المضار بحجه، ولكن أي مجرد وجود هذه الفطرة فيها وما يكون تحتاج إلى معين لجلب هذه المصالح أو لدفع هذه المضار، يقول كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت الفطرة بما فيها من المقتضي لذلك. واضح؟ مش واضح؟ يعني إذا وجد الشرط يعني أن هذه الفطرة مائلة لجلب المصالح ودفع المضار، ووجد هذا المعين ولم يوجد ما يدفع هذا المعين لجلب المصلحة مثلا أو لدفع المضار، وجدت المصلحة أو لم توجد، فأنا دلوقتي بقول إيه، هذا الشخص فطرته كما هو مفطور على جلب المصالح ودفع المضار بحسه، يقول له نعم انت يدفع بقى المضار لما يجي له سبب يعينه على ايه؟ على دفع هذه المضار وجلب هذه المصالح. طب لو جاله السبب لجلب هذه المصالح وما جاش اي مانع يمنعه ان تحصل، هيحصلها لما حصلهاش؟ هيحصلها. ده المعنى. لذلك يقول فاذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها، لان فيها اي الفطره نفسها فيها هذا المقتضي اللي هو جلب المصالح ودفع المضار. نعم. طيب ومنها ثالث، عقل ثالث يقول ومنها أن يقال كل نفس قابلة للإيه؟ للعلم وإرادة الحق، ماشية واضح كده؟ دي ماشية، كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. مش كده ولا ايه؟ يعني كل نفس تقبل ايه؟ قابلة للعلم والإرادة ولا لأ؟ قابلة. فمجرد التعليم والتحضير لو واحد بيحاول يعلمه ويحضره على العلم يقول بقى لا يوجد العلم، مش هيتعلم ولا الإرادة تتحرك لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. يبقى أنت دلوقتي قاعد ممكن تتعلم وممكن تبقى مريد للحق، مش كده؟ أنا مجرد أنا ما أقعد أعلم فيك وأريدك للحق هتتعلم، ولا أنت لازم يبقى عندك القوة في النفس الدافعة لتقبل ذلك العلم وتقبل تلك الإرادة للحق؟ ده لازم يبقى موجود هذا في النفس، مش كده؟ عشان كده بيقول وإلا فلو علم الجهال والبهائم وحفظ لم يقبل، ان مفيش قوة في النفس عند الايه عندهم تدفعوا الى قبول هذا الحق وقبول هذا التعليم وقبول ارادة الصح، ماشي. ومعلوم ان حصول اقرارها بالصانع ممكن، ان النفس يمكن ان يحصل لها الاقرار بالصانع من غير سبب منفصل من الخارج، وان تكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فإن المقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. صح ولا غلط؟ حد ما فهمش؟ حد فهم؟ يبقى اللي في ايه اللي ما فهمش ما عندوش بقى ايه قوه بقى في الناس ولا الايه اللي هي تحاول تعلم الإرادة. قاعد بقى يتفرج عليا وما بيذاكرش، هي جت الأدلة العقلية على إيه؟ على الكلمة البايخة اللي الشيخ قالها، اللي أنا اللي هقولها مش الشيخ، اللي هي إيه؟ ولولا ذلك فلو علم الجهال والبهائم وحضر لم يتعلم. هي دي قوة النفس بقى، هم عايزين نخرج منها. هو إيه؟ العلم ده بيخرج الناس من الجهل إلى العلم، خرجهم من إيه؟ مشابهة البهائم إلى كونه إنسانا قد اختار الله تبارك وتعالى لتلقي هذه الأمانة، وإحنا بقى بنصحنا على العقول وعلى الفطر بما نحن فيه انتكاسل وتواني وبعد وكذا وكذا. فينا عملون كلمتين وصاف وكانوا شافين يفهموه مش عارفين يفهموه. يقول كل نفس قبيلة العلم والإرادة، أي قبيلة للعلم وإرادة الحق. مجرد التعليم زي ما احنا عمالين نقول كده وإيه من أجل الخلاصة ما يجيبش التعلم إلا إذا كان في النفس هذه القوة كما يقول التي تقبل ذلك. طبعا هذه القوة موجودة عند إخواننا وعندنا كلنا، إنما إيه؟ طبعا نحن مميتين لهذه القوة، مش محركين لها ومعينين لها. عشان كده إيه الشيخ يقول إيه؟ ومعلوم أن حصول النفس بقى، أهي النفس بقى لما نيجي نضرب المثل، حصول النفس إقرارها بالصانع، معلوم أن حصول إقرارها بالصانع للنفس ممكن من غير أي سبب من فضل من الخارج. ليه ازداد كافية؟ ليه كافية؟ لأن كل نفس قابلة لهذا العلم وإرادة الحق. فلو قدر هذه النفس القابلة للعلم وإرادة الحق من غير ما يمنعها ويحجب عنها إرادة الحق، هتبقى هي محبة للحق من المستقبل. وهو ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، يولد على هذه الملة، يعني يولد عنده هذه القابلية لإيه؟ للتعليم وإرادة الحق، يولد عليها. فلو ترك ونفسه كذلك لآمن بالصانع سبحانه وتعالى. أمال إيه اللي بيخلينا يمشي؟ يقول له إيه المعارض بقى من الهوى والنفس والشيطان، كل ذلك يعارض هذا الإيه؟ هذا المقتضي، يسمونه المقتضي السالم عن المعارض، ما يجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها يستنى على الإيه؟ على ما ولدت عليه من هذه الملة، من إرادة الإيه؟ من إرادة الحق ومعرفة الصانع سبحانه وتعالى. ما يوضحها بقى إيه المسألة الأخير، يقول له إيه؟ إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج، تبقى الفطرة اللي ولد عليها المرء في تحمله على إيه؟ تحمله على الحق ومعرفة الباطل. عشان كده يقول إذا لم يحصل المفسد الخارج من الهوى والنفس والشيطان التي تحمل على عبادة الأوثان والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا المصلح الخارج كذلك، عن النفس بقيت كما هي لا يصلحها شيء من الخارج ولا يصيبها شيء من الخارج، كانت الفطرة مقتضية للصلاة، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم، أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، والمانع منتفي ليس كذلك؟ هي كما هي ولدت على الفطرة، فهذه الأدلة العقلية تؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لو تتلوث فطر المشركين وغيرهم بهذه الموانع من موانع الإيمان ومعرفة الرب لبقيت كما خلقها الله تبارك وتعالى مائلة إلى الملة الحنيفية، مائلة إلى الفطرة السليمة التي فطرت على معرفة الرب سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. عشان كده يحكى عن أبي حنيفة أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة، نهر دجلة في العراق، تذهب فتمتلئ بالطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي هي بنفسها على الشاطئ، يعني ترسو يعني، وتفرغ وترجع حمولتها، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. قال هذا محال لا يمكن أبدا. فقال له إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وصحت هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كأنه يقول الفطرة مائلة بطبيعتها إلى تصديق وجود الصانع. لو قلت لها ما فيش صانع تقول لك ازاي لا، يبقى لو جبت مشركين دول ملحدين، ملحدين كانوا بايه، كانوا يحاجون على ابا حنيفه رحمه الله تعالى. وقال لهم قبل ان نتناظر ما بالكم بهذه السفينه التي تذهب وتجيء وتمتلئ وتفرغ حمولتها ولا يقودها احد؟ قالوا هذا محال. قال كذلك، فالفطره نفسها هم كفروا ملحدين، قالوا هذا محال. فمحال ان يكون لهذا الخالق، اذا السفينه ظهر لهذا الخلق، محال ان يكون لهذا الخلق لا بد ان يكون لهم خالق. ازاي بقى ما يقودهاش ويرتبها وينزل ويحط ويشيل؟ فقال نفس المعنى، فكانه يقول النفوس مائله الى التصديق بالخالق سبحانه وتعالى ومعرفته، اذا خلصت عن الايه، عن المصلح الخارجي والمرشد الخارجي، كانت مائله بفطرتها التي خلقها الله تعالى عليها الى توحيد الرب واثبات الصانع سبحانه وتعالى ومعرفته، وان تكون عابده له مقبله عليه. كل هذه الكلام من أجل العقلية بس عشان نخاف إخواننا يفك شوية، وعشان لما يقرؤون هذه الكلمات من هذا الاعتقاد يفهموا. وإن كان مقصودنا في الأول والآخر أن كل هذه القضايا نعود بها في نهاية المطاف إن شاء الله تعالى في الاعتقاد السلف، لماذا كانوا يتكلمون في هذه القضايا بهذه الطريقة؟ ما تكلموا فيها بهذه الطريقة إلا لما نشأت البدع ونشأت الاعتراضات ونشأ الإلحاد ونشأ هذا الكلام الذي يعارض وجود الرب سبحانه وتعالى وإرسال الرسل واليوم الآخر لغير ذلك من الاعتقادات الحق. فلو سأل السائل هل هذه العقيدة وهي ما عقيدة السلف، هل كانوا يدرسون في السلف على هذا النحو؟ الإجابة لا طبعا، ما كانوا يدرسون هذا الكلام بهذه الطريقة أبدا، وإنما طلب أهل العلم الكلام في التوحيد بهذه الطريقة لما اعترض أيامهم من شبهات على وجود الرب وعلى التوحيد وعلى قضايا التوحيد في الأسماء والصفات والربوبية والإلهية، وإيصالهم للناس أن التوحيد المطلوب بعد ذلك هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، ولا بد أن يكون توحيد الربوبية قائما في قلوب الناس من معرفة الرب بكونه سميعا عليما حيا قادرا وهابا جوادا ملكا قدوسا السلام المؤمن المهيمن إلى غير ذلك من أسماء وصفاته التي يجب أن تكون هي أصل التوحيد، أصل التوحيد الذي يقوم عليه توحيد المؤمنين، ثم ينبني على ذلك توحيد العبادة للرب سبحانه وتعالى، أن يفقدوه باب العبادة والإنابة بالذكر وطمأنينة إليه والسكينة له سبحانه وتعالى، وتقديم الرب ومحبته على كل شيء، ليكون بذلك تحقيق توحيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه. مشكلة. والقرآن مملوء في سطرين ثلاثة أقرأهم، والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وهو توحيد الإلهية يعني وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك يعني ومن هذا الذي يبين به توحيد الإلهية أنه يقرر توحيد الربوبية. يعني كيف يبين القرآن لزوم توحيد الإلهية، توحيد العبادة لله تعالى، يفرده بالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمسألة سبحانه وتعالى والمحبة والمجد والذكر واليقين والتوكل والرضا والصبر وإلى غير ذلك من مصلحات القلب والجوارح السير إلى الله. يقول ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك يعني أن توحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله مستلزم ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد إلا الله. هذا الأول يقول بقى القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد، من تقرير توحيد الإلهي. قال له إزاي؟ قال له القرآن يأتي ليقرر توحيد الربوبية ويجعل توحيد الربوبية مستلزما لتوحيد الإلهية. يذكرك بأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. يضرب إيه شفت شوية آيات إيه يقول فيجعل الأول نستكمل كلمتين فيجعل الأول وهو توحيد الربوبية دليلا على الثاني اللي بيقرأ بقى يقول له فيجعل الأول يعني مقصد الشيخ ويجعل توحيد الربوبية دليلا على الثاني يعني على توحيد الإلهية. لا خالق إلا الله ولا رازق ولا محي ولا مميت وأنه هو الذي يربي عباده سبحانه وتعالى يقول له يعبدوا مين يعبدوا الله تعالى فجعل توحيد الربوبية دليلا على توحيد الإلهية. إذ كانوا يسلمون في الأول يعني المشركون كانوا يسلمون في الأول يعني كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وأن الخالق الرازق هو الله تعالى وأنه المحيي المميت وينازعون في الثاني وينازعون في توحيد الإلهية أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء معجز. فبين لهم سبحانه وتعالى أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى كقوله تعالى. هذه الأدلة من توحيد الربوبية التي تستلزم توحيد الإلهية. نسمع الكلام عشان اللي يقرأ. كقوله تعالى من الأدلة قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله لهم قوم يعدلون يشركون. وفي كل آية يقول الحق سبحانه وتعالى أإله مع الله. ففي الآية الأولى هذه ذكرنا من خلق السماوات والأرض إلى قول إله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرار وجعل خلالها أنهار أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله أمن يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله أي أإله مع الله فعل ذلك. وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك استفهام ينكر عليه نفي أن هناك إله مع الله أن هناك إله مع الله قد فعل ذلك. واضح؟ لا إله مع الله استفهام إنكار ينفي أن يكون هناك إله مع الله فعل ذلك. سبحانه وتعالى يقول هذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك. هم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله تعالى فاحتج عليهم بذلك. هم كانوا مقرين بذلك أو لا مقرين لذلك قال لهم أإله مع الله إذن خلق ذلك أإله مع الله يجب أن يعبد وأن يفرد العبادة فلما خلقهم ورزقهم وأنكر عليهم ذلك. يقول وليس المعنى أنه هل مع الله إله كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. هذه الآيات الأولى كانت كما نقول من أدلة توحيد الربوبية ولما كان ذلك من توحيد الربوبية جعلناه دليلا على توحيد الإلهية. ولما قال لهم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أمن جعل الأرض قرار وجعل خلالها أنهار كل ذلك رأوه وقالوا قال لهم إله مع الله فعل ذلك قالوا لا هم مقرون بذلك. لذلك كان الدليل لهم على توحيده فلم تعبدون غيره سبحانه وتعالى ولم تؤلهون غيره ولم تدعون غيره. هذا هو معنى الآيات. لذلك كانوا متعجبين وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه أي سبحانه وتعالى إلها جعل الأرض كما قال قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ما كانوا يقولون إن هناك إله مع الله فعل ذلك وإنما كانوا يقولون جعل الآلهة إلها واحد. إذا في العبادة كانوا مشركين وفي الربوبية كانوا مقرين لذلك هو حاجهم في الربوبية لما كانوا مقرين بهذه الربوبية كان ذلك دليلا عليه أنهم لا بد وأن يوحدوه هو سبحانه وأن يفردوه بالعبادة وألا يجعلوا معه آلهة أخرى. وهكذا تعالى الآيات وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجعل الخلق لهم ولغيرهم أمرا لهم بعبادة الله تعالى لعلهم يتقون عموم التقوى له سبحانه وتعالى. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. ليس ثم إله يأتيهم بذلك فلما لم يوحدوه ولما لم يعبدوه سبحانه وتعالى ولما أشركوا معه غيره في العبادة وفي الدعاء والاستغاثة وغير ذلك مما يجب أن يكون لله تعالى وحده لا شريك له. طيب معنى كلامك كده بقى ينبع الشيخ بقى في الآخر معنى كلامك إن أنت ما كانش فيه كل المشركين كانوا مقرين بالربوبية ولكنهم مخالفون في توحيد الإلهية. يقول له لا حتى توحيد الربوبية كان فيه بعض الشرك ولما كان الشرك لابد وأن يطاعه القرآن سواء كان في الربوبية أو في الإلهية وجدنا آيات أخرى كذلك تمنع شرك الربوبية وترد عليه وتدفع على الكفار كذلك شركهم سواء كان في الربوبية أو في الإلهية لأن بعض الكفار في الربوبية نفسها كانوا يظنون أن آلهتهم تنفع وتضر وهذا شرك في الربوبية نفسها أنها تمنع أو تعطي أو تنفع أو تضر أو غير ذلك. لذلك يقول ولما كان الشرك في الربوبية ممنوعًا معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات الخالقين كما أشرنا في توحيد الربوبية فيما ذكرنا متماثلين في الصفات والأفعال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة وكما يقوله القدرية من المسلمين في أفعال الحيوان وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركات الأفلاك والنفوس والأجسام الطبيعية فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك فلما وجد شيء من ذلك في توحيد الربوبية إذا بالقرآن الكريم يمسح هذه الفكرة من أصلها وينسفها نفسا لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا فيما يتعلق بجناب الله تعالى في الخلق والأمر والنفع والضر والعبادة والرزق وكل ذلك لله تعالى. فلما كان ثم شيء يشوب حتى هذه توحيد الربوبية الذي كان المشركون مقرون المشركون لما كان المشركون مقرين بمعظمه فإنهم كذلك لم يتركها ورد عليها. لذلك يقول فلما كان هذا الشرك في الربوبيات موجودا في الناس بين القرآن بطلانه بالأدلة الشرعية والعقلية وهذه كنا قد تركناها لإعجاز القرآن عندما يأتي دوره إن شاء الله تعالى كما في قوله تعالى اسمع هذه الآية الجميلة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهو تقرير من الأدلة الشرعية في نفس الوقت من الأدلة العقلية التي حاروا فيها النظار والمتفلسفة وغيرهم يحارون في ترتيب هذه الدليل بهذه الكلمات القصيرة. يقول اسمع تأمل هذا البرهان البالغ بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا. الإله الحق لابد أن يخلق عباده، أن يكون فاعلا، يعني أن يكون هو الصانع لهم، الرازق لهم، المواصل لهم للنفع، المانع لهم للضر، الذي يكلأهم بما يصلحهم في دنياهم ويعرفهم بما يصلحهم في أخراهم إلى آخر ذلك مما يتصف به الإله الحق. وإلا كان وإلا لم يكن إلها حقا أن يخلق مثلا بعض الناس ويتركهم هملا لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يفيدهم ولا يصلحهم في معاشهم ولا معاشهم، لم يكن إلها حقا. لذلك يقول: فلو كان، اسمع بقى تفصيل هذا الدليل العقلي المنبني على هذا الكلام الجميل من كلام الله سبحانه وتعالى، لو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه أو يشركه في ملكه يشركه في ملكه، لو كان هكذا لكان هذا الإله الآخر ده خلق وفاء، صح ولا غلط؟ وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل انتظر على قهر ذلك الشريك وتفرد بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق. وينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور، اللي واخد باله من الآية يفهمها كويس. الله تبارك وتعالى يقول في الآية: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. أهو تفصيل بقى الكلام: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف في هذا الخلق كيف يشاء. في احتمال رابع: يا إما كل واحد يأخذ خلقه كما لذهب كل إله بما خلق، كل إله يأخذ الخلق بتوعه، يا إما الآلهة وهذه سنة الدنيا الخلق، أي أن يتحارب ليعلو أحدهم على الآخر، ليس كذلك؟ جلادي سيحصل بينهم، وحتى ذلك يعني حتى يسود أحدهم، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد. يجي كده الدليل ولا ما يجيش؟ هذا الشغل غير من الدليل. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، مفيش غير الاحتمال الثالث بقى، إن هو يبقاش غير إله واحد بس سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر والمتصرف في كل ذلك. الأولاني ده موجود، يجي يقول لك الاحتمال الأول بقى: إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا موجود إلهين وكل واحد له خلق وله عباده وله جنوده وله مملكته في السماء وفي الأرض، ومنفصل تماما الانفصال عن الإله الآخر، وهذا الإله متحفز لهذا الإله ومنتظر أن يصل إلى ضعف أو شيء لينقض عليه أو يعلو عليه، موجود هذا الانفصال في هذا الخلق، أو أن يعلو بعضهم على بعض. يبقى لابد حينئذ أن يحدث محاولة العلو، ما يبقى في إله وإله أو في ملك وملك، لابد أن تقع بينهما الحروب التي ترتفع فيها راية، التي ترتفع فيها راية أحدهم وتنخفض راية الآخر وتعلو راية هذا وتنتكس راية الآخر، حصل حاجة زي كده. وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون هو وحده الإله وهم العبود المطلوبون المقهورون من كل وجه، كما هو الحال الذي نحن نعيشه اليوم. لذلك يقول الشيخ بقى: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد. لا شفنا سماتين، سماء هنا وسماء هنا، ولا أرضين، أرض هنا وأرض هنا، ولا أنهار لذا وذا، ولا جنود لذا وذا، ولا ملائكة لذا وذا. هذا من الأدلة وما ذكرنا البرهانية العقلية التي قعد الفلاسفة والمتكلمون أمدا طويلة حتى يصلوا إليها، وما وصلوا إليها ذاتين الكلمتين، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لذلك يقول: وانتظام أمر العالم كله وأحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. كما قد دل دليل التمانع، حد فاكر دليل التمانع الذي ذكرناه من قبل؟ حد فاكر دليل التمانع على أن خالق العالم واحد؟ دليل التمانع يدل على أن خالق العالم واحد، حد فاكره؟ هذا غير ده، لم دليل التمانع. ده دليل التمانع، ده ذكرناش ده دليل التمانع. دليل التمانع قلنا لو أن لو كان هناك ربان خالقان صانعان، لو أراد أحدهم أن يخلق شيئا والآخر لا يريد، أو أن أراد أن يحرك شيئا والآخر يريد أن يسكنه، فإما أن تمضي إرادتهما أو لا تمضي إرادتهما أو تمضي إرادة أحدهم. ده فاكر؟ ده اسمه إيه؟ دليل التمانع في الخلق. ده يشبه دليل التمانع بس في الآلهة بقى. في هذا الأولان، الدليل الأول في الربوبية، وهذا في الإلهية. لو كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، مش من خالق، من إله ليس من رب. إن إله شيء كما ذكرنا، معنى الرب شيء ومعنى الإله شيء. الربوبية تعني أنه ربهم، يعني خالقهم وفاطرهم سبحانه وتعالى ورازقهم، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يحيي ويميت جل وعلا. أما الإله فهو الذي تأله القلوب بالعبادة والإقبال والذكر والمحبة والخوف والخشية والرجاء والإنابة إلى غير ذلك مما ذكرنا، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وده دليل التمانع في الربوبية، هذا يشبه دليل التمانع بس في الإلهية. ما اتخذ الله من ولد ولا يجوز، لأن حال العالم لا يمكن أن يكون فيه ولد. يستدعي الوسطة ويستدعي المساعدة ويستدعي العجز ويستدعي الاعتماد على الغير، كل ذلك لا يمكن أن يكون للإله. لو كان عنده ولد يعني لما يكبر بقى هيعتمد عليه شوية في تصريف الملك بتاعه، ويمكن أن يكون هناك وسطة بينه وبين الناس، ويمكن أن يكون للولد هذا شأن في خلقه يدبر ويعطي ويمنع باسم أبيه، كل ذلك ممتنع ليس موجودا. أين هذا الذي يعطي الاسم به ويمنع ويرزق ويصيب ويعطي؟ كل ذلك ليس موجودا. وكما قال: وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وذلك كما قال: انتظام العالم كله يدل على أنه ليس هناك إلا الله جل وعلا. الناس فهموا لدرس النهاردة فيه شوية. أنا نقول هذا مثل في النهاية إلى معرفة قضية التوحيد، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تدريس التوحيد على منهج السلف. هذه القضايا كانت تدرس لدفع البدع والشبهات الواردة على معنى التوحيد الوارد، وكيف أن الله تعالى في القرآن الكريم قرر قضية التوحيد تقريرا واضحا لا لبس فيه، وكلما كان الأمر مهما ازداد توضيح الأدلة رحمة من الله تبارك وتعالى بخلقه، وبين في القرآن الأدلة العقلية والنقلية التي تكون سببا لإيمان الخلق وإقبالهم على الله تبارك وتعالى ويقينهم في الله تعالى، وكذلك ثقتهم في ما أرسل الله تعالى به رسله من هذه المعاني التي يجب أن يوحد الله تعالى بها. يقول: فكما دل دليل التمانع الأول الذي ذكرنا على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك دليل التمانع في الفعل والإيجاد، وهذا الذي نحن فيه دليل التمانع في العبادة والإلهية. لما كان يمتنع أن يكون للعالم خالقان متماثلان وربان متماثلان صانعان متكافئان، فذلك يمتنع أن يكون لهما إلهان معبودان لا يمتنع، هذا يمتنع تماما، كما أنه ليس للعالم إلا خالق واحد، لا يجوز أن يكون إلا هو سبحانه وتعالى حينئذ الإله الواحد المنفرد بالعبودية، المنفرد بالطاعة، المنفرد بالإنابة والخشية والخوف والرجاء والمحبة والإقبال عليه والذكر له وإقامة الصلاة لذكره، ثم بعد ذلك تفاريق هذه العبادات التي أمر بها سبحانه وتعالى عباده. لذلك يقول ذلك الذي تكلمنا عليه في الربوبية، فذلك تمانع في الفعل والإيجاب، لم يفعل ذلك إلا واحد ولن يوجده إلا واحد سبحانه وتعالى، وهذا وهو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان هو وحده سبحانه وتعالى. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطرة معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذلك تبطل إلهية اثنين، لا تتخذ إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. فالآية موافقة لما ثبت، هذه الآية الكريمة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. حد مركز، انتهى التركيز، مستحيل أن يكون هناك رب له من الوحدانية في الخالقية والرازقية وغيرها من أمور الربوبية، هذه كلها على بعضها في نفي كل شيء. عشان هو يقول لك ايه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، يقول له طب ابنه، يقول له ما اتخذ الله من ولد، وهي رد على كافة الفرق في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وكل ما يتعلق بالله تعالى. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره في الربوبية، يعني وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غير ولم يقل أرباب، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. صح ولا غلط؟ وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود. اللي فيه من هذه الأدلة الثلاثة، يعني فهم من هذه الأدلة الثلاثة أن هذه الآية نازلة في توحيد الإلهي ليس في توحيد الربوبية، لأنه قال لو كان فيهما آلهة، فدل على الكلام على الإلهية ليس على ليس على الربوبية، ما قال لو كان فيهما أرباب، وأيضا فإنه قال ذلك بعد وجودهما، ولو كانت متعلقة بالربوبية لكانت قبل الوجود، لأن الرب هو الذي يخلق، فلكان الكلام متعلقا بوجود الرب قبل الخلق، يعني كده قال لفسدتا، ففسدتا يعني بعد وجودهما، إذا لو كان فيهما آلهة إذا بعدما فسدتا، إذا فسدتا بعد الخلق ولا قبل الخلق؟ بعد الخلق، إذا الخلق لإله واحد رب واحد ولا لمتعددين أرباب؟ إذا كأنه يقول لفسدتا هو الذي خلقهما وحده سبحانه وتعالى، وبعد أن خلقهما هو الإله الواحد، ولو كان فيه غيره لفسدتا بعد أن خلقهما. ده دليل الثاني على معنى الجمهورية، أنه لو كان هناك أرباع وإنما قال هناك أبيع لفسد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون إلا الإله الواحد سبحانه وتعالى، ولا يكون الإله إلا واحدا، المعبود إلا واحدا سبحانه وتعالى، وإلا لتطرق الفساد إلى الدنيا. أن الإلهية وهي العبادة والشكر والخشوع والتوكل وغير ذلك مما يستلزم العبادة، لو كان متفرقا لدل على الفساد، وهذا يدعو هذا وهذا يدعو هذا وهذا يطلب من هذا وهذا يستجيب لهذا وهذا لا يستجيب لهذا، فكل ذلك يبين الفساد في الصلاة في العبادة في الدعاء في الذكر، اختلف كل ذلك فدل على الفساد. من الذي سيعطي هذا الإله الذي سيعطي والذي سيمنع والذي سيستجيب والذي سيكشف الضر وهذا يطلب منه كذا وهذا يطلب منه كذا، كل ذلك لو اختلفت فيه الآلهة لدل ذلك على فساد هذه الأرض ومن عليها على فساد الدنيا والسماوات والأرض. لذلك يقول أن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا السماوات والأرض إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه قيام العالم على العدل وفيه إقامة السماوات والأرض، وأظلم الظلم الشرك، وأعدل به العدل التوحيد، لأنه لو كان هناك آلهة هذا يأمر بأوامر وهذا يأمر بأوامر وهذا يشرع شرائع وهذا يشرع شرائع، فلا بد أن يكون كل منفردا بشرائع غير شرائع الآخر ليتميز عنه، وبعبادات غير عبادات الآخر، وهذه العبادات وهذه الشرائع تتصادم في كونه وفي سماواته وفي أرضه، كل ذلك ينشأ عنه هذا الفساد هذه السماوات وهذه الأرض لتعدد الآلهة، ولكون هؤلاء المربوبين لهؤلاء الآلهة مختلفين في كل هذه الأمور التي لا ينبغي إلا أن تكون لإله واحد كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. لذلك قال وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد، لذلك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم سبحانه وتعالى. الناس لما تيجي تقرأ تفهم الكلام ده شوية، كما ذكرنا في بداية القول هذا الكلام كله متعلق بتوضيح هذه المعاني من إثبات الربوبية والأسماء والصفات لله تعالى، ومن كون الربوبية مستلزمة للإلهية والعبادة، ومن كون أن الله تبارك وتعالى هو الواحد في ربوبيته وأنه الواحد في إلهيته، وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. وضربنا هذه الأمثلة والأدلة العقلية والنقلية التي تبين هذه البراهين على صدق هذه القضايا التي نحن فيها، حتى نخلصها من هذه المعاني إلى لزوم توحيد الرب بأسمائه وصفاته، وإلى توحيده بإلهيته سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك هو اهتمام المرء في دنياه وآخرته، في دنياه لتسلم له آخرته، أن يكون موحدا لرب هذا التوحيد على هذا التفصيل الذي يجب أن يتعلمه كل أحد. أنا ذكرنا هذا الكلام وقرأناه حتى إذا يعني طلع في دماغ واحد يعني يقرأ شوية شرح العقيدة الطحاوية، ولا أن ربنا يسعى لواحد يقرأ شوية يبقى هيعرف يعرف هذا الكلام الذي يقرأه. وتوحيد الإلهية كما ذكرنا متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني أيشركون مع الله تبارك وتعالى ما لا يخلق شيئا، كأن الذي يخلق هو الذي يجب أن يوحد ولا يشرك معه أحد، والذي لا يخلق لا يجوز أن يكون إلها حتى تشركه مع الإله الحق في عباداتك في تضرعك وإقبالك ودعائك واستغاثتك وشدتك وعباداتك له. ولذلك قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى التي نسمع بها الدرس: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، لو كان هناك آلهة كما يقولون فلا بد أن يكون هؤلاء الآلهة يحاولون أن يتخذوا سبيلا إلى صاحب العرش سبحانه وتعالى لمغالبته، ليحاولوا أن يمتثلوا لهذا الملك وهذا الأمر. هل رأينا شيئا من ذلك؟ أو هل سمع أحد بشيء من ذلك؟ هذا هي القول الأول. والقول الثاني في تفسير الآية يقول الشيخ الشارح هنا: وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا لتقربوه إليه. يعني لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا، لو كان هناك آلهة بجد يعني زي ما بيقولوا يبقى لا بد أن يتخذوا إلى ذي العرش، ما قالش بقى إلى الله وإلى كذا، وإنما قالوا إلى ذي العرش. الآية قالت ذلك لأنه ليس ثم إله له عرش وله سماوات وله كرسي وله خلق وله قوة قادرة وله القدرة وله العظمة وله الكبرياء وله كل ذلك إلا هو. فلو كان هناك آلهة إذا كان لابد أن يتخذ سبيلا كما يقول هنا الشيخ للتقرب إليه. يعني لما يبقى في واحد قوي في الدنيا وفي ناس أقوياء زيه ولا شوية ولا بيدعوا القوة ولا كده وهو الطائر فوقهم جميعا، لا بد أن يتخذ سبيلا للتلطف معه ولمصاحبته وللتقرب إليه وللتوسل إليه أو لتنفيذ أوامره. يعني لو انت بصيت لها دلوقتي مثلا يقول لك مثلا امريكا كله بيحاول ارضاء امريكا ولا التوسل ولا كذا وكذا، يبقى هذا المعنى الثاني وهو معنى قريب وهو المعنى المنقول عن السلف. اذا كما قال لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، لابتغوا طريقا اليه ليتقربوا اليه، لانه القادر عندما يكونون في حمايته او يكونون في كلاته وحفظه او في مدده وعونه او كذا أقرب إليه من أن يكونوا مغالبين له، وهو صاحب العرش والقوة والقدرة والعظمة والسلطان التي لا يمكن. ولما لم يوجد ذلك ولا ذلك، لا مغالبته ولا آلهة تتقرب إليه سبحانه وتعالى بما ذكرنا، فإنه ليس ثم إلا الله سبحانه وتعالى. يقول اتخذ سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوها شفعاء بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليقربونا إلى الله زلفى. يعني معنى الكلام أنه بخلاف الآية الأولى أنه كانوا مقدمين بذلك، فلو كان معه آلهة كما يقولون يعني كما يدعون أن هناك آلهة، فهم ما كانوا مقدمين بأن هذه الآلهة تخلق وترزق وتعطي وتمنع، بل كانوا يقولون نعبدهم ليقربونا إليه زلفى. قال لو هؤلاء موجودين فعلا لاتخذوا إلى ذي العرش سبيلا، فلما لم يكن كذلك فهم كما تقولون زعم لا أصل له سبحانه وتعالى كما ذكر في آيات أخرى. ناقش عند هذا الحد وهو عند قول الشيخ: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. أخ يقول نرجو شرح الآيات بالتفصيل. يعني احنا بنجرب لسه عشان نشوف اخواننا يوصلوا معايا لغاية فين وبعدين نستكمل هذه القضية. اخ يقول: كتب الدكتور المصير في جريدة ان تقسيم العقيدة الربوبية والالهية واسماء الصفات غير صحيح، لأن الله تعالى ذكر في القرآن معنى الرب بنفس معنى الإله، وأن التقسيم الصحيح هو الإلهيات والنبوات والسمويات. فمصاحة هذا القول: هذا كما ذكرنا في بداية الشرح، هذا تقسيم اصطلاحي لتبيين معنى الربوبية، تبيين معنى الإلهية، وتبيين الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. عندما نقول إن الله تعالى الخالق الرازق، وعندما نقول يجب أن يكون المرء منيبا إليه متوكلا عليه مقيما للصلاة، فهذه تنفرق في هذه المعاني. الإلهيات والنبوات والسمويات هذا كلام تقسيم الأشاعرة في قضايا التوحيد. وفي النهاية نقول هذا اصطلاح، يعني اصطلاح يعني تقسيم اصطلاحي لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم لا يقسمون هذا التقسيم الاصطلاحي، فكل يعمل على شكلته لا يغير ذلك في شيء. ويقول ده مش صحيح، لا، هذا تقسيم اصطلاحي كما ذكرنا في بداية القول ليتميز به المرء هذه المعاني التي نذكرها. فسيقول بعض الفقرات لم تقرأ من فضيلتكم كجملة الفقرة التي بعد آية الأنعام، فلنا أن نعرف السبب. ليس من السبب أن بعض الفقرات أتركها لفهم القارئ أو للعايز يقرأها بعد كده يسألني فيها، عشان نذكر إذا في أي اهتمام. أنا بصراحة مش شايف أي اهتمام ولا أي مذكرة ولا أي متابعة ولا أي كتابة ولا أي مناقشة ولا أي حاجة، عشان كده أنا هنا يا دوبك أنا ماشي كده الآن بالعافية في هذه الطبقة. نفسي أقول أقترح أن يستمر الشرح على نفس الأسلوب. أخي يقول هل يجوز لي في كفارة اليمين المتعلقة بإطعام 10 مساكين أن أطعم أسرة واحدة مكونة من 5 مساكين ويكون الطعام ثمن سكر وزيت بقيمة تعادل إطعام 10 مساكين أم لا؟ يعني إذا أردت أن تخرج الطعام مد من طعام بقى نصف صاع مثلا من طعام ولا حاجة على بعض المزاج اللي هو من الأرز أو مما من غالب قوت البلد، الأولى لك في هذا أن تخرج طعاما مما تأكل، يعني أنت تطبخ طبخة قد 5 تأكلهم مرة، عايز تأكلهم مرة ثانية مش مانع على مدى بالحنا شيء، يبقى هتأكل 10 يبقوا 10، بس هتأكلهم لو كانوا 5 تأكلهم مرتين. ماذا؟ إن شاء الله بلدي. هل يجوز للمصلي إذا دخل المسجد متأخرا بعد انتهاء صلاة الجماعة أن يصلي مع مصلي وهو يعلم أنه يصلي السنة أم لا؟ نعم يجوز ولا بأس بذلك؟ سيقول الشيخ الفاضل والله العظيم أنا أحبك في الله وأرجو الدعاء لي بحسن الخاتمة ورضاء الله تعالى، والدعاء لي ولك أن نجتمع إن شاء الله في الجنة. آمين يا رب العالمين جميعا. سائلة تقول ولا سائل مش عارف جزاك الله عنا خير الجزاء ويدعو يعني المسكين. هل يجوز للمرأة أن تحفظ القرآن الكريم عن نساء مثلها على شيخ كبير في السن أم يشترط وجود محرم معها؟ نسألكم توضيح هذه المسألة. الآن يوجد كثير من النساء حافظات القرآن وحافظات لهذه القراءات للقرآن الكريم بروايات مختلفة، حينئذ تقوم هذه النساء ينبغي أن يقمنهن بمسألة تحفيظ النساء بالقرآن الكريم، وهذه المسألة حلت بوجود نساء كثيرات وحفظنا النساء، فلا داعي حينئذ للاختلاط بشيخ كبير وبشيخ صغير، لأن هذه المسألة مما يخشى منها الكبير والصغير في الرجال والنساء، كل ذا يخشى منه هذه الأيام مع كثرة الفتن واشتداد المصائب التي نحن فيها. ذكر الشارح حافظ يقول يعني ذكر الشارح رحمه الله تعالى في الدليل الأول على إفراد الصانع أن الفطرة يختار المرء ما يصدق وينتفع، كيف ذلك وأن الجاحد يعتقد أنه إذا كذب لم يتضرر؟ فهو على خطر المسألة بتاعتنا، إحنا بنقول كده هل الفطرة السليمة بيقول يصدق وينتفع ولا يكذب ويتضرر؟ الفطرة السليمة بتقول إيه؟ يقول يصدق وينتفع. في حد يقول الفطرة السليمة تقول لا يكذب ويتضرر؟ في فطرة بتقول كده؟ فأنت بتقول على ملحد بيقول لك إيه؟ أنا هكذب ومش هتضرر. يعني مش مسألتنا، مسألتنا أنا بسألك يصدق وينتفع ولا يكذب ويتضرر؟ أنا بقول لك يكذب ويتضرر، وأنت بتقول لي ده أنا هكذب بس مش هتضرر، دي مسألة تانية خالص جديدة خالص ملهاش علاقة بمسألتنا. أنا بقول لك لو أنت هيحصل لك تكذيب وتتضرر تكذب وتتضرر؟ هيقول لي لا. لو أنا بقى بسألك سؤال ثالث، لو هيحصل لك هتكذب ومش هتتضرر؟ ده سؤال ثالث ملوش علاقة بالسؤالين بتوعنا. السؤالين بتوعنا تصدق وتنتفع ولا تكذب وتتضرر؟ يقول لي لا أصدق وأنتفع، دي الفطرة. السؤال بقى اللي هو في إيه؟ سأله صاحبه دلوقتي بيقول يكذب ويتضرر إيه وما يتضررش؟ أما يتحرق بجذب إيه يا ناس؟ إنما سؤالنا إحنا بنقول الفطرة السليمة بتقول هل ينتفع ويصدق ولا يتضرر ويكذب؟ نقول الفطرة بتقول لا ينتفع ويصدق إلى حسية نفسها. سائلة بين ركاء أرض الدعاء الأخت المريضة مرضا شديدا أن يمن الله تعالى عليها بالشفاء ويرزقها وأهلها الصبر والثبات وأن يخفف آلامها هي وعامة المسلمين والمسلمات. آمين يا رب. اللهم اشفها لا يغادر سقما، اللهم اشفها لا يغادر سقما، اللهم اشفها ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. أخ يقول ما مدى تحريم التلفاز؟ هل البرامج أم مجرد التصوير؟ التصوير اللي هو إيه؟ ينغلب على تصوير التلفاز اللي أنت بتقول عليه ده؟ أما نظر الحصة السفلى من الفسق والفساد ولا يعني الإيمان والتوحيد ورضا الرب سبحانه وتعالى؟ سابق حكم طول الإزار في الصلاة وخارجها، خارجها بالأذن. حكم طول الإزار في الصلاة وخارج الصلاة مكروه عند أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول بحرمة ذلك إذا كان على المسيلة فهو لا يقل عن الكراهة بغير المسيلة، وإذا كان مسيلة وكبرياء فهو حرام قطعا. وعليه فلا ينبغي لإخواننا أبدا أن يطول إزارهم أو أن تطول ثيابهم عن الكعبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر أمتي إلى أنصاف ساقها فما زاد خير الكعبين فما زاد في النار. يقول هل الحلف بالمصحف أو كتاب الله يدخل في نطاق النهي عن الحلف بغير الله؟ المصحف غير الله سبحانه وتعالى كلام الله تعالى، هذا كلام الله تعالى. مسمى أجاز جمهور العلماء الحلف بكتاب الله تعالى والحلف بالمصحف، وأن من حلف بذلك وحنث عليه الكفارة. وسيقول أطلب الوصية في المساعدة على الإقلاع عن العادات السرية. هذه المشكلة الأصل فيها هو فراغ القلب عن معرفة الرب وتوحيده سبحانه وتعالى، ومعناها فراغ القلب عن الخوف والخشية والرجاء والاستعداد للقاء الله تعالى. واللي قلبه فيه خوف وخشية ورجاء واستعداد لله تعالى للقاء الله هيبقى مهموم بآخرته ويقبل عليها. عندما يقع المرء في البطالة يعني في فراغ القلب عن الله تعالى وعن الإقبال عليه وعن خوفه ورجائه وما يستتبع ذلك من العبادة من الصلاة والذكر والمراقبة والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة وانتظار الموت في أي وقت، فذلك أي هذه البطالة هي السبب في أن قلبه يكون فارغا. وزي ما قلنا الإنسان حساس ومتحرك، إما تحرك للباطل إما تحرك للحق، فإذا فرغ من الحق امتلأ بالباطل. ومن أمور الباطل هذه المسألة، إذا هذه الأمور تمتلئ، إذا يمتلئ بها القلب بسبب فراغ القلب من محبة الله والإقبال عليه وتحريك الجوارح في مرضاته وطاعته، فتتحرك لما فرغ القلب من محبة الله تحركت الجوارح في المعصية. هذه مسألة مهمة يعرف بها المرء ما هي سبب المشاكل بتاعته كلها. سبب مشاكله كلها هي هذه القضية، هي فراغ القلب عن محبة الرب ومعرفته ومراقبته وخوفه وخشيته والاستعداد للقاء الله تعالى. ولو تحصلت هذه المسألة استقامت الجوارح، من الجوارح تستقيم بالخوف والخشية والمراقبة، كلما علم أن الله تعالى نظر إليه مطلع عليه وعنده خوف وخشية له ابتعد عما يغضب الله تعالى. وكلما كان زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة وجدته حريصا على ألا يضيع وقته في غير طاعة، فما ذلك أن يضيعه في المعصية. هذه مسألة مهمة. مسألة ثانية مهمة في هذه القضية، وهي يقول أهل الآن أن هو تفريح الجوارح في النظر إلى ما لا يعود على المرء بفائدة بل قد يعود عليه بالخسارة، يعني يترك جوارحه سمعه وبصره تشرح في ما حرم الله تعالى. هذه الجوارح لو كانت منضبطة مقيدة بقول الشرع لمراقبة الله تعالى فإنها ما كانت لدى يمينا وشمالا، وصلت لها هذه الجوارح. وسبب النظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم يعود عليه، يعود على القلب بهذه المصائب. يوم يرجع على القلب بقى السماع المحرم والنظر المحرم بالتفكير وتحرك القلب للقيام بهذه الشهوات، ما يجيش بقى يعرفش يقوم بهذه الشهوات يوم يعمل هذه العادة كما هو معلوم عادة الشباب. وهذه مسألة تستدعي حفظ الجوارح عن معصية الرب سبحانه وتعالى. إذا لازم يحفظ، وهذه الجوارح تحفظ، وهذه الجوارح تبتعد عن ذلك بالتحصن بالحسن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله تعالى. فكلما تحصن المرء بذكر الله تعالى تحصن من الشيطان، كما ذكرنا رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى إلى حصن خصيم تحصن نفسه منهم، كذلك ذكر الله تعالى يتحصن به المرء. فكلما كان المرء ذاكرا لربه مكثرا لهذا الذكر إذا به في حصنه سبحانه وتعالى فلا تنطلق جوارحه إلى هذه المعاصي التي تصل من الجوارح إلى القلب مباشرة، تستقر في القلب لا تدعيهم إلى المعصية. هذه مشكلة، ما هو الجوارح دي تدخل من النظر تدخل من السمع تصل إلى القلب، مجرد ما تحرك القلب معاه صار عازما على المعصية لازم بقى، إلا أن يأتيه ما يمنعه عن هذه المعصية من الله تعالى أو من أي عارض عرض بأمر الله تعالى له، سواء كان باختياره أو بغير اختياره. واضح الكلام؟ الأمر الثالث وهو كيف يقع على هذه الجوارح سبيل المعصية. هو بيعالج المعصية، قالوا لأنه سايب هذه الجوارح إلى هذه المعصية. عادي زي ما قلنا قبل كده، ما يمشي في المكان فلان هيبص على المناظر السيئة اللي هتقع في قلبه، عارف لما يكلم فلان ولما مش عارف يعمل ايه ولما يعمل ايه، كل ذلك هيؤثر في قلبه. فلا بد من قطع هذه الطرق بين الايه؟ بين الجوارح وبين القلب. فإذا ما حصل الجفاء بين الجوارح وبين هذه المناظر التي تؤذي القلب أوشك القلب أن يكون سليما منها فلا يفكر فيها. وهذا في كل المعاصي والذنوب والسيئات. واضح الكلام؟ إذا ازاي بقى كيف يمنع المرء جوارحه عن أماكن وأشخاص وطرق المعصية التي تسبب له الوقوع فيها إذا ما صار فيها أو كلمها أو صاحبها أو صار إلى كذا أو كذا؟ ولا بد. وعلاج سريع نافع ينبغي أن يحصله المرء، وهو كيف يجلس في بيت الله تعالى كلما سنحت له الفرصة أن يديم الجلوس ويطيل الجلوس في بيت الله تعالى. على سبيل الاعتكاف في بيت الله تعالى، على سبيل البعد عن المعاصي والسيئات والذنوب، على سبيل قراءة القرآن وذكر الله، على سبيل الصلاة، على سبيل التوبة والاستدراك للنفاق، على سبيل كذلك أن يكون المرء مبتعدا عن المعصية، مقبلا على الله تعالى، مفتشا عما يكون سببا لمصائبه. إذا كما ذكرنا في مرات ماضية أن المسجد بيت كل تقي، على حديث صحيح، إذا كلما فرغ من أشغاله جلس في بيت المسجد كان سببا لابتعاده عن كل عديد وساوس وإقباله على الله، ثم تفكيره في التوبة وفي اليوم الآخر، وتفكيره في عباداته وإقباله وذكره، كذلك تفكيره في ما يكون من الآفات والأمراض والعلل التي وقع فيها، وكيف يدعو الله تعالى أن يعينه على التخلص منها ومجاهدة الناس على أن ينفيها عن قلبه. هذه كلها أمور مهمة. واضح طريقة الإصلاح، عشان في كذا واحد سألنا عن كيف يصلح نفسه، هذه طريقة الإصلاح. فاكد النهار فاكد الأخ يقول: نذرت أمي نذرا أن تعطي مالا لمسجد معين عندما تتم ولادة أختي، فعندما ولدت أختي هل يجوز أن تغير هذا النذر لتعطي ذلك المال لامرأة فقيرة، أم يجب أن تعطيه لذلك المسجد؟ وجب أن تعطيه لذلك المسجد، كما قال تعالى: وليوفوا نذورهم. فلا بد أن توفي بما نذرت لله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهاتهم المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تدخل به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا ومصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأصحابنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار سبيلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح عنا السوء وعافنا، اللهم اصلح عنا السوء وعافنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسدد دعاءنا، ولا تخيب في داعي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعليه فضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تخف منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور